في هذه الصورة. هل يجب النزح إذا جاء الماء بعد ذلك؟ قال لا نزحها، وما هو حق الشهيد. السر فيه باعتبار أن الغاي هو إزالة الماء، يعني الغاي من النزح لما كانت البئر نجس ما هي، وإزالة الماء كانت كذا، وراحت الماء كله وجاء ماء جديد. ولا أعلم أن هذا الذي جاء هو نفس الذي غار، وعليه ومقتضى القاعدة أنه ماذا؟ يكتفى بذلك ولا يحتاج إلى نزح جديد، لا يحتاج. فهذا هو المعروف بين الأعلام والمشهور. الأحفاظ شيء آخر، لا بد من النزح. قال المصنف في الذكرى، قال يسقط النزح بغور الماء، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا. فلو عاد لم يجب النزح للعفو عن الحمأة وعدم معرفة كون العاد والغائر. بعضهم قال افرض أن الذي رجع هو نفس الماء الذي كان موجود، هل ينفعنا ذلك حينئذ شيئا ولا ينفعنا شيئا؟ جوابه أولا أننا لا ندري أن الذي رجع هو نفسه الذي غار، أعلم بالغيب من أين نعلم؟ واحد. ثانيا أنتم تقولون عندنا إشكال هنا، يعني في غور الماء لا يكفي غور الماء، ليش؟ لأن الحمأة يعني الأرض، أرض النبع، الحمأة لم تطهر، لأن القدر المتيقن من طهارتها بالنزح، وبما أنه لم ننزح فتبقى هذه الحمأة يعني أرض العين تبقى نجسية، وعليه فإذا جاء الماء يتنجس بسببها، إذا طلع الماء يتنجس. الجواب عنه أولا هذا شيء مفيد، الفقهاء عندهم قاعدة لطيفة أنه الشيء يطهر بتبع شيء، بالتبعية، يعبر عنه بالتبعية. عندنا أمور تطهر بتبعية ما يطهر الشيء، نعم، إذا لم يكن فيه رواية خاصة. السر فيه يقول أن هذا تابع له، الإنسان لما ينزح يقع على ثوبه، يقع على بدنه، يقع على الحائط، يقول كله يطهر لما يطهر البئر بالتبعية، يسمى الطهارة التبعية. منها جدران البئر، جدران البئر تطهر بالتبعية، جدران البئر تطهر بالتبعية. قالوا الحمأة تطهر بالتبعية، الحمأة. بعض الفقهاء يقول غسالها، الغسالة الموجودة، نحن استشكلنا في سقفها، لما تطهر الغسالة تطهر بالسقف، طبعا إذا تيقنا بأنه نجس لما كان فيه الماء النجس وتحركه الغسالة، فإذا وصل الماء إلى السقف أو إلى الجانب الأعلى، نجس الجانب الأعلى. الآن لما تطهره مرة ثانية، تزيل الماء الغسالة وتضع فيه ماء جديدا حتى تطهره مثلا، وتتحرك مع هذه الغسالة، هذا يطهر الماء، ويعني الغسيل يطهر، ولكن فوق ما فوق إذا نزل منه نقطة نقطتين عليه ولا زال فوق نجس، فإذا وقعت نقطة من فوق عليهم يتنجس. فبعضهم قال هذا يطهر بالتبعية، كما أن هذا طهر فما حوله يطهر بالتبعية. طبعا هذا فيه ما فيه، هل يصدق عليه هذا تبعية مثلا؟ على كل حال، فالشاهد عندهم قاعدة، إذا كنت تطهر شيء فما يتبعه يعني لازم، ما يتبعه يعني ما يكون عادة لازم له، ما يكون عادة لازم له، يطهر بالتبعي. قالوا ليش؟ من باب العسر والحرج يطهر بالتبعية، ولأن أن يطهر حافة البئر، ولأن يطهر الثوب والبدن والحمأة، عسر وحرج. طهر البئر كل ما يلزمه حين التطهير، طهر من الدلو، من الحبل، من الجوانب، من يطهر. هذه قاعدة عامة، ولعلنا أيضا نتكلم عنها إن شاء الله لما نصل إلى باب التطهير. ثم فحينئذ نحن في غنى عن هذا الأمر، فنستطيع أن نقول الحمأة تطهر، تطهر بالتبعية. ثم عندنا شيء آخر، لما ينبع الماء حتما الحمأة تطهر، لأنه متصلة بالمادة، بالمادة، وقد تطهر بشروق الشمس عليها إذا كانت رطبة، أشرقت الشمس عليها بتطهرها. يعني بالنتيجة قولكم أنه يعني الحمأة لا زالت نجسي وتنجس الماء، قولكم في غير محله. طيب، قال وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشة كل شيء. نحن قلنا هذه القاعدة موجودة عند الفقهاء، أن كل ما يتعلق بها، يعني الطهارة هذا الشيء، ما يتعلق من الأمور اللازمة له كالحبل وثياب النازح وحواشي البئر وأرضها، كل ذلك يطهر للعصر والحرج إذا لم نقل بالطهارة. وهذه قاعدة سيالة مولانا، قاعدة سيالة للفقهاء. لذا الشريعة سهلة السمحاء، الشريعة سهلة السمحاء إنصافا. نحن نتعب أنفسنا بأمور في غنى عنها. لو أننا نلتزم بما ذكره الأئمة عليهم السلام لكنا بألف خير إنصافا من الآن إلى يوم القيامة. لكن وين الأئمة، وين أدبارهم من حيث العمل؟ من حيث القول قد تجد كثير أنا كذا، أما عملا لا. فنحن نضيق على أنفسنا كما ضيق الخوارج على أنفسهم. قال في الصحيح لابن بزيع: قلت لأبي الحسن عليه السلام لمرضاه إني أعترض السوق فأشتري جبة فراء. جبة الفراء، الفراء كان معروف يلبس، لا أدري أذكية هي أم لا، أصلي فيها؟ قال عليه السلام: نعم نعم. ثم قال: ليس عليكم المسألة. ليش عم بسأل سوق المسلمين؟ ليس عليكم المسألة. إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، وإن الدين أوسع من ذلك. ليش ضيق على سوق المسلمين؟ سوق المسلمين ما شاء الله، من حيث الطهارة والتذكية وكذا، سوق المسلمين. نعم، الفراء أحيانا يلبس من جلد الميتة. عندنا رواية أن الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان رجلا سردا، سردا يعني يبرد كثير، كان رجلا سردا، فكان لا يدفئه فراء الحجاز، لا يدفئه نفس العابدين صلى الله عليه، كان لا يدفئه فراء الحجاز، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى به من هناك. فإذا كان وقت الصلاة ألقاه وألقى الذي يليه، فسئل عن ذلك: ليش ألقيته؟ فقال إن أهل العراق يزعمون أن دباغه ذكاته، يعني إذا دبغ يصير مذكى وميت، يزعمون أن دباغه ذكاته، بالنتيجة هو يعني هذا جلد ميت. لا ايه كان موجود، نعم، ولكن وفقت ابو حنيفه صارت نعم زايده. لذا عندنا بعض الروايات ابن مسلم يسال الامام الصادق عليه السلام، يساله عن جلد الميت اذا دبغ، قال: لا، وان دبغ 70 مره. فيدبغونه بالدباغه عندهم يطهر، يصير كذا، فالإمام زين العابدين سلام الله عليه كان وقت الصلاة يلقيه. فشاهد الحال يعني أحيانا نحن ضيق على أنفسنا بأمور، هذه مثل هذه الأمور، كله يطهر، طهرت البئر كل ما يطبعها يطهر معها، وهكذا وهكذا. فلذا يقول الشهيد: وبطهرها يطهر المباشر والدلو والرشا، ولو شك في تقدم الجيفة فالأصل عدمه. أنت الآن رأيت النجاسة في البئر، قل الآن أنا لما رأيت النجاسة أقول هي نجسة بناء على أنه ماذا يعني بمجرد الملاقات البئر تكون نجسة. أفرض كان هناك رائحة وأنا لم أرى الجيفة، هل أحكم على البئر بالنجاسة إذا أنا ما رأيت النجاسة فيها؟ لا يمكن، لعل الرائحة بالمجاورة جاءت. أنا من أين يدريني؟ أعلم بالغيب؟ ها؟ تقول بما أن هناك رائحة فحتما هي مثلا من شهر نجسة، من أسبوع لازم أن نطهر ولازم كذا. أصبر علينا، أصبر، ليش لازم؟ يعني هذه اللوازم من أين أتيت بها؟ إذا من جيبك الخاص نحن في غنى عن هذه اللوازم. إذا هذه اللوازم من المعصوم عليه السلام نحن بحاجة إليها. وين هذه اللوازم تقول أنه كان الأصل عدمه؟ الأصل عدم تقدم النجاسة. ولذا في بعض الروايات للفأرة الإمام يقول له: لعل الآن سقطت مثلا في نعم الرواية السابقة، قول الصالح عليه السلام في الرواية السابقة: في الفأرة المتفسخة في إناء أستعمله. قال: لا، قال: لعلها سقطت تلك الساعة. الإمام سلام الله، لعلها سقطت، طبعا هذه رواية موثقة ذكرناها سابقا، لعلها سقطت تلك الساعة. من أين؟ تقول هناك رائحة، والرائحة ما تأتي بيوم وبساعة، والرائحة لعل بالمجاورة كانت الرائحة، بالمجاورة لا يكفي، شفت بعينك النجاسة. لا أنا ما رأيت، ليش تحكم بالنجاسة؟ تقول هو نجس. وبناء عليه فحينئذ الأصل عدم تقدم النجاسة. ثم قال الشهيد، قال هذه المسألة الأخيرة في البئر، خلاص يعني بالنسبة للنزح ننظر إلى البالوعة، وصحيح البالوعة قريب من البئر لكن أحكام البئر تنتهي من البئر إلى البالوعة، هذا مشكل. قال: ولا يلحق بول المرأة ببول الرجل خلافا لابن إدريس. خلافا لابن إدريس يقول: لا يلحق بول المرأة ببول الرجل، بول الرجل ينزله 40 دلوا، وبول المرأة ماذا؟ عندنا رواية ما عندنا، ليش ألحقتوا؟ عندنا بول الإنسان شيخنا، وين عندنا بول الإنسان؟ آتيني برواية فيها بول الإنسان. بول خلص، بول الإنسان مطلق البول، نعم بول الإنسان ما عندنا، في الخارج. على كل حال، فابن إدريس قال: لا، بول المرأة يلحق ببول الرجل. ليش شيخنا ابن إدريس؟ ليش هكذا قلت؟ قال ابن إدريس: لأن الأخبار متواترة من الأئمة عليهم السلام بأنه ينزح لبول الإنسان 40 دلوا، والأخبار متواترة أنه ينزح لبول الإنسان، وهي إنسان، أليست إنسان المرأة؟ هي إنسان. نقول: شيخنا وين الروايات؟ آتني برواية واحدة، لا أريد أكثر من رواية، آتني برواية ولو ضعيفة أن لبول الإنسان 40 دلوا. وين؟ عندنا رواية واحدة بول الرجل، وعندنا روايتين مطلق البول أو ثلاثة، أما بول الإنسان بهذا العنوان ما عندنا. موجود بول الصبي، موجود بول الصبي، أما بول الإنسان بهذا العنوان ما عندنا. يقولون روايات متواترة في بول الإنسان أن له مثلا 40 دلو، متواتر وين؟ ها؟ هو يقول نعم، هو يقول هكذا. ممكن نلتمس. أما الالتماس، الالتماس بهالأيام كثير شيخنا، ولا نحن نلتمس. أقول ممكن نلتمس أنه مطلق البول، لكن ليس متواترة، روايتين، روايتين عندنا فقط مطلق البول، وعندنا رواية بول الرجل، وعندنا رواية بول الصبي. إيه التواتر؟ نعم، وين التواتر؟ يقول بأن هذه العبارة له، أن الأخبار متواترة عن الأئمة عليهم السلام بأنه ينزح لبول الإنسان عند الوالد. نحن نحاسب عالم، مرة نقول شيخ أنت ليش تحاسب؟ يقول هذا شيء آخر. مرة لا، إنسان عالم يتكلم بالفقه نحاسبه. يقول متواتر يعني متواتر. وين التواتر شيخنا؟ مثل السيد علي صاحب الرياض رضوان الله تعالى، السيد علي صاحب الرياض عنده أحيانا هكذا، يقول انا اكثر من مره رايت عبر الصحيح حديث بالصحيحه متواتر، المتواتر موجود هذا الشيء. مثلا اتذكر في حديث الحدود تدرك بالشبهات، لعله هذا يقول الرواية متواتر فيه ضعيف في مرسله، نعم الاصحاب عملوا به وكذا، شيء اخر كذا. فتدعي التواتر بشيء. فلذا بعض الفقهاء كان يقول اذا السيد علي مجتهد انا مجتهدين صاحب الرياض، وإذا كان مثلا صاحب الغطاء مجتهد أنا نصف مجتهد. لكن هو بالنتيجة رجل كبير صافنا، نحن صحيح نتكلم هكذا، لكن السيد علي صافا رجل عالم كبير محترم، وكتابه الرياض نعم الكتاب إنصافا، نعم الكتاب، ورجل يعني يشهد له، ومن حيث التقوى والعلم، وحتى في العلم كل شيء انصاف. انما يعني لا يخلو احيانا يكون بعض الامور العصب لاهلها فقط من هذا الباب. ولو نعمل السيد علي صاحب الرياض انعم واكرم به. على كل حال، فابن ادريس يقول الاخبار المتواتره عن الائمه عليهم السلام بانه ينزح لبول الانسان عنده، والموجود في الاخبار بالنسبه له الرجل روايه واحده، هي رواية علي بن أبي حمزي، وهي ضعيفة كما تقدم. ولا يوجد في الأخبار عنوان بول الإنسان. نعم عندنا مطلق البول روايتين، نعم رواية في المقام مطلقة، أو أكثر من رواية طبعا، يعني أكثر من روايتين لعله، لم يقيد فيها البول بكون بول الإنسان، كصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة الوسائل باب 15 من أبواب الماء المطلق حديث أربعة، حديث أربعة مرض معنا المتضمن لنزح البئر كله إذا صب فيها بول، قالت بول، لا بول الرجل لا امرأة لا صبي، مطلق البول. والصحيح محمد ابن إسماعيل المتقدم أيضا باب 14 من أبواب الماء المطلق حديث 21 المتضمن لنزح دلاء لقطرات من البول، قطرات من البول، فحينئذ انصافا لا مانع من العمل بهما. فإذا كان البول بول كثير ينزح البئر كله للرجل والمرأة، إذا كان قطرات ينزح دلاء للرجل والمرأة. فنحن وإن كنا وافقنا ابن إدريس بالتسوية، لكن خالفناه من حيث الدليل. مثل ماذا غير المرأة؟
مطلق البول خاصة بالإنسان.
لا ذاك أولا ذاك وارد غير الإنسان وكذا، بعدين منصرف للإنسان يعني واضحة، بول الإنسان يعني. ثم عندك بعض الأبول طاهرة مثل بول الدواب أكلة اللحم، ممكن في بعض الروايات موجودة، موجود بعض الروايات إيه موجودة على كل حال. فانصافا لا فرق بين بول الرجل وبول المراه من هذا الشيء. ثم قال الشهيد والنزح بعد اخراج النجاسه او عدمها، النزح يكون بعد اخراج النجاسه. لا للروايه ليس قاطع اشتراط، نعم رواية شيخ من الروايات. والنزح بعد إخراج النجاسة أو عدمها. أولا نخرج النجاسة أو عدمها، يعني بعد استهلاكها، على المر من العدم، يعني إذا استهلكت. فإما أن نخرج النجاسة أو أنها تستهلك ثم ننزح. السر في ذلك واضح، لأنه ما دامت في البئر يقع النزح عبثا، طالما هي موجودة ما الفائدة من النزح؟ عبث. أضف إلى ذلك أن بعض الروايات يستفاد منها هكذا، أنه تنزح أولا، كما في صحيح الفضلاء المتقدمة الوسائل باب 17 من أبواب الماء المطلق حديث 5. قال: سألت عن البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والخنزير والطير فيموت. قال: يخرج ثم ينزح، يخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب منه وتوضأ. هذا نعم، إذا كانت النجاسة موجبة نزح الجميع وأمكن نزحه، فالظاهر حينئذ عدم وجوب إخراج النجاسة ابتداء إذا كان المراد نزح الجميع وأمكن نزح الجميع. وأنا لا يضر سواء كان النزح إخراج النجاسة ابتداء أو في الوسط. ليش؟ لأن بالنتيجة نخرج الجميع، أبل أخرجنا الماء بقيت هي قبل الدلو الأخير، أخرجناها وأخرجنا الدلو الأخير، ماشي الحال، فلا يضر حينئذ في هذه الحالة، لا يضر. نعم، ما ذكرنا من أن النزح بعد إخراج النجاسة إنما هو على القول بنجاسة البئر الملاقات، ويكون النزح لأجل ذلك. أما إذا قلنا النزح تعبدا وليس لأجل النجاسة، فحينئذ نحن ننزح وإن بقيت النجاسة، لأن الفرض أن البئر ماذا؟ طاهرة مطهرة، خلي النجاسة موجودة، فيكون النزح تعبدا مستحب. فيجب النزح أولا، هذا مبني على ماذا؟ مبني على القول بأنه البئر تنفعل بالنجاسة بناء على ذلك، وإلا لا موجب للنزح أولا. ثم قال الشهيد: ولو تمعط الشعر فيها، ولو تمعط الشعر فيها كفى غلبة الظن بخروجه وإن كان شعرا نجسا. لو تمعط، في السابق اللغة العربية عجيبة، اللغة العربية من حيث متانتها ومن حيث الألفاظ ومعانيها، وترى أن لها يعني بالتدرج، يعني لها مثلا أول فرض مثلا عندك المني نطفة علقة مضغة كذا وكذا ترتيب، ثم الولد أولا ولد ثم شاب ثم شيخا ثم كذا، يعني كل شيء له ترتيب عجيب وغريب، وبعض الألفاظ تحتاج إلى قاموس فعلا. يعني لو كنا اليوم في ذاك الوقت لكنت تسمع، يحضرني رواية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لزيد بن ثابت، يقول: هل تزوجت؟ قال: لا. قال: تزوج تستعف معفتك، ولا تتزوجن خمسا. قلت: من هن يا رسول الله؟ قال: لا تتزوجن لا زوج لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هيدرة ولا لفوتا. قلت: يا رسول الله، ما سير بن ثابت. قلت: يا رسول الله، ما معنى؟ ما لم أفهم شيئا. قال: ألستم عربا؟ بعدين أشرح لكم. فشاهدي الألفاظ، اللغة العربية عجيبة، فيها هناك بعض المصطلحات، وأحيانا صاحب الكفاية أيضا يقول مثلا بشراشره، أحيانا يقول لك الشيخ شراشره، ما عندك شغل هذه الكلمة مثلا، وأحيانا يأتي بعض الكلمات فيها ما فيها. على كل حال، ولو يقول نعم لو تمعط، تمعط يعني انتشر، هذا معنى تمعط الشعر، يعني انتشر الشعر فيها في البئر، كفى غلبة الظن بخروجه، يكفي غلبة الظن ماذا؟ بخروج الشعر وإن كان شعرا نجسا. فإذا انتشر الشعر في البئر فيجب النزح حتى يعلم أنه ليس فيها شيء. أخي الشهيد يقول كفى غلبة الظن، نقول الشيخ له كفى غلبة الظن، وما الدليل على كفاية غلبة الظن؟ والظن ليس بحجة، إذا كان الظن غير حجة ليش نكتفي به هنا؟ لابد من دليل على حجيته. نعم، ما المراد به؟ ذاك في قرينه. لا شيخ، لا هو يقول كفى، لا هو انه منطقي، هو يقول كفى غلبة الظن، لو كان اعتقال ايش يقول كفى؟ يقول كفى يعني معناه الظن غير الاعتقاد. اذا كان اطمئنانا، ما نحن الان نفصل، اسمحوا لي شوي، اذا كان اطمئنانا، اطمئنان ألحق بالعلم باعتبار هناك دليل على حجيته. اذا ما عندنا دليل على النظام هو اطلق الشهيد. نعم نريد انه نلتمس شيخنا باب الالتماس وكل شيء نلتمس له، لكن نحن نحاسب. يقول الظن هنا هو كفى غلبة الظن، انصافا الظن في هذه الصوره لا يوجد دليل عليه، فلا بد ان نطمئن او نتاكد. ولذا هو في الذكرى نبه على ذلك، انه من يقول باكتفاء الظن، يعني هو يدل على انه ايضا في كلام في الذكرى، يقول في الذكرى قال طبعا نحن قلنا انه لا يكفي الظن بعدم وجوده في البئر لعدم حجيته، خلافا المصنف هنا وفي الذكرى حيث اكتفى بحصول الظن بالخروج. قال في الذكرى ولو تمعط الشعر في الماء نزح حتى يظن خروجه ان كان شعر نجس العين، الى ان قال وان كان شعر طاهر العين امكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة، ثم قال وعدمه وأمكن عدمته لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتية لمن سبق منا، يقول أنا ما رأيت أحد يعني قال هكذا بهذا الشيء، من أفتى بذلك؟ نحن نقول شيخنا إذا تريد القواعد نمشي على القواعد. مقتضى القاعدة إذا عندنا شعر نجس، نجس العين، شعر الكلب مثلا أو الخنزير، وتمعط يعني انتشر في البئر، طيب وأنا ظنيت بخروج الشعر لكن ما عندي لا اطمئنان ولا عندي يقين بخروجه، كنت على يقين بوجوده وأشك في بقائه، أستصحب بقاءه؟ المفروض هكذا أصحب بقاءه. فالظن لا يكفي إلا إذا كان على نحو الاطمئنان، يكون حجة عقلائية حينئذ. وإلا ثم الشهيد تردد بالنسبة للشعر طاهر العين اللي كان متنجس، وش ليش تتردد؟ قال ليش؟ حكمه واحد، يعني ما الفرق بين النجس العين والتنجس هنا بناء على كلامهم هم الجماعة، ما الفرق؟ ايضا في المتنجس، الشعر المتنجس لابد من اطمئنان او العلم بخروجه، فلو تمعط لابد انه نطمئن بخروجه، فلا يعني لا فرق انصافا بينه وبين ذاك. ثم قال الشهيد ولو استمر خروجه، استوعب انت تنزح وترى الشعر انزح، يلا يبقى حتى ينزح الكل، طالما هو مستمر كلما أخذنا دلو نرى شعرة شعرتين ثلاثة، كلما أخذنا نرى، نحن نستمر بالنجاح حتى نطمئن أو نتأكد بعدم وجوده أو ننزحه بتمامه. فإن تعذر أنه خروج الشعر وتعذر نزح الجميع، لا يمكن، باعتبار الماء يعني قوي، ها غلبة الماء لا يمكن. التراوح، التراوح ليش لا يمكن؟ لأنه الشعر لا زال موجود، لا يكفي التراوح ولا يمكن نزح الجميع. ماذا نفعل هنا؟ يقول الشيخ: فإن تعذر واستمر، تعذر نزح الجميع واستمر الشعر، عطلت البئر، عطلناها يعني لا ننتفع منها، عطلت حتى يظن خروجه أو استحالته، حتى نطمئن أنه خرج الشعر أو استحال راحت عينه. أقول هناك رواية مشابهة لهذا الأمر، وروى العلاء بن سيابه التهذيب، تهذيب مجلد واحد صفحة 465 حديث 1522. هلا قد يكون في الوسائل، لكن أنا يعني لعله على العجل وكذا ما رأيت في الوسائل حديث على السريع، فأخذته من التهذيب، تهذيب الشيخ رحمه الله. روى العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام في بئر، وليس مر على العجلة يعني أنه أكتب بعجلة، لا، المراد أنه يعني العجلة عندي لها مفهوم خاص، يعني بعد أن فحصت وتعبت ما وجدت، هذا المراد عند العجلة، يعني مثلا ما نطلت يوم آخر وكذا حتى أرى وين الرواية. في بئر محرج أو بئر محرج لعله اسمها كذا، فوقع فيه رجل فمات، فمات فيه، فلم يمكن إخراجه من البئر، أيتوضأ في تلك البئر؟ قال لا، قال لا يتوضأ فيه، تعطل وتجعل قبرا، نجعل البئر قبر، تعطل وتجعل قبرا، وإن أمكن إخراجه اخرج وغسل ودفن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حرمة المرء المسلم ميتا كحرمته وهو حي، وحي سواء. لكن الرواية ضعيفة بذبيان ابن حكيم فإنه مهمل، وبالعلاء بن سيابه فإنه مجهول، مضافة لأنه لم يتعرض فيه للنزح فيما إذا أمكن إخراجه. على كل حال مؤيد للمطلب تجعل مؤيدين. هذا تمام الكلام بالنسبة للبئر ونجاستها وما ينزح لها، يبقى الكلام في البالوعة القريبة منه، والحمد لله رب العالمين.